يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 43 من دروس شرح كتاب 40 النووية، نبدأ بدرس اليوم الحديث 28.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه وصايا، وصايا جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية طلبها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أوصنا أوصنا يا رسول الله. طلبوا منه هذه الوصية بعد أن وعظهم صلى الله عليه وسلم أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه، صحابي جليل كان من أهل الصفة، كان من فقراء أهل فقراء الصفة. الصفة هذا مكان في المسجد النبوي خصص لهؤلاء الفقراء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء، أبو نجيح أو أبو نجيح وأبو هريرة وغيرهم من فقراء الصحابة ليس عندهم بيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم هذا المكان قريب من المسجد اسمه الصفة. هذا أبو نجيح من أهل الصفة رضي الله عنه. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى يعظ الصحابة، يذكرهم ويرغبهم، وفي حديثه ترغيب وترهيب، ترغيب بالخير وفي الجنة وفي العمل الصالح، وترهيب أيضا من الضلال ومن المعاصي ومن النار. وهذا الترغيب والترهيب جاء في القرآن وجاء في السنة، لا بد من الاثنين، لا بد من ترغيب الناس في الخير، ولا بد أيضا من تخويفهم من الشر، تخويفهم من عذاب القبر وتخويفهم من النار، حتى الإنسان يكون إذا غفل ينتبه، إذا غفل عن الطاعات ووقع في المعاصي ينتبه أن هناك حساب، هناك عذاب قبر، هناك أهوال يوم القيامة، هناك نار، النار فيها كذا كذا من العذاب، ترهيب. فالترغيب والترهيب طريقة الله عز وجل وضعها في كتابه في كثير من الآيات والسور، وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة مع صحابته ليربيهم، ليرغبهم في الخير ويرهبهم من الشر. فهذا هذه الطريقة، هذه هي الموعظة. الموعظة يعني ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، يؤثر على النفوس، يبلغ القلوب، توجل منه القلوب مخافة لله عز وجل. هذه هي الموعظة باختصار. تعريف الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله هذه القلوب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم، وهو صلى الله عليه وسلم وعظهم لأن الله عز وجل أمره بذلك في كتابه. الله عز وجل قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم في سورة النساء 63. فالله عز وجل أمره أن يعظ الصحابة، فهو وعظهم طاعة لأمر ربه عز وجل. ولذلك الموعظة مهمة جدا يحتاجها الناس، لأن من الناس من يغفل ويغلب عنده جانب الرجاء في مغفرة الله ورحمته عز وجل، وينسى أن الله عز وجل أيضا شديد العقاب، أن الله عز وجل شديد العذاب. فعلى المسلم أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، لذلك لا بد من ترغيب وترهيب. هذه الطريقة لتربية الناس. أما دائما ترغيب ترغيب ترغيب، فكثير من الناس يتكل على عمله ويتكل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله ولا شك فيها، ولكن الله عز وجل أيضا شديد العقاب، شديد العذاب، المنتقم الجبار عز وجل. فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر، يحتاج كل منا إلى ترغيب وإلى ترهيب. ومن الترغيب والترهيب المواعظ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. موعظة بليغة، بليغة يعني فيها ما يشعر بالتوديع، بليغة فيها بلاغة وفيها وجامعة، كلمات بسيطة لكن جمعت الخير، جمعت الأمر بالخير وجمعت أيضا النهي عن الشر. لذلك الوصية هذه في بل هي أربع وصايا في وصية واحدة، أربع وصايا، وكل واحدة من هذه الوصايا تحتاج إلى درس أو أكثر، لكن نحن نختصر في هذا الدرس. فلو شرحنا وصيتين اليوم وتركنا وصيتين للدرس القادم هذا طيب، إذا الوقت أدركنا أو أسعفنا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب لبلاغتها وفصاحتها. هذه الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته وجلت منها القلوب، لأن الصحابة شعروا من هذه الموعظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، يريد أن يفارقهم إلى لقاء ربه عز وجل، فهموا هذا الفهم. قال: وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، بكوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا بهذه الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب، خشعت منها القلوب، خافت منها القلوب، وذربت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، هم شعروا بهذه، فأوصنا يا رسول الله، أوصنا حتى نعمل بهذه الوصية بعدك إلى أن نلقى ربنا عز وجل. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه واحدة، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذه الثانية، السمع والطاعة لولي الأمر وإن تأمر عليكم عبد. فالعبد بالإجماع لا يجوز أن يتولى على الأحرار، لكن لو تغلب على الناس بقوته فيجب عليهم السمع والطاعة. هذه في مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، وما حدثت الفتن في بلاد المسلمين إلا بالخروج عن هذا الأمر، هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. قال بعد ذلك أشار، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يبقى منكم فترة طويلة أيها الصحابة سيرى اختلاف في أمور الدين، اختلاف في أمور الدين. لذلك أواخر الصحابة شعروا بهذا الاختلاف وذكروه لنا في آثارهم كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم ممن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 أو 60 سنة، حصل عندهم في زمنهم هذا الاختلاف في الدين في أمور كثيرة وذكروه لنا في آثارهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإذا حصل هذا الاختلاف في أمور الدين فعليكم بسنتي، هذه الوصية الثالثة، عليكم إلزموا سنتي، سنتي يعني طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ يعني الأضراس، الأضراس القوية هذه التي في الداخل، التي إذا مسكت فيها وعضيت بها لا يستطيع الإنسان أن ينزع هذا الشيء إلا إذا أخذ الأسنان معه. فهذه النواجذ يعني الأضراس القوية، عضوا على السنة بأضراسكم، تمسكوا بهذه مبالغة في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى الوصية الرابعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إياكم، أحذركم من محدثات الأمور في دين الله عز وجل، من المحدثات في الدين، ليس في الدنيا. محدثات في الدنيا مطلوبة إذا فيها صالح الناس، كالقطارات والطائرات والهواتف والأمور الإدارية في إدارة الناس وغيرها من أمور الدنيا مما أحدثه الناس، هذه ليست محرمة، هذه الإنسان يستفيد منها ويأخذها من غيره، أيضا المسلم يأخذها ولو من غيره. أما في الدين لا يجوز الإحداث في الدين، لأن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج إلى إحداث وزيادة، إحداث دين جديد، إحداث عبادة جديدة، لا يجوز. إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، في الدين، فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة ضلالة عند النسائي، وكل ضلالة في النار. تكملة الحديث نفسه هذا في رواية الإمام النسائي في السنن، أما هذه رواية أبي داود والترمذي، حديث صحيح وله عدة طرق، حديث عظيم فيه وصايا عظيمة، هذا شرحناه لكم إجمالا لكن يحتاج إلى تفصيل، لأن هذه وصايا عظيمة نحتاجها جميعا، يحتاجها كل مسلم. فهذه الموعظة التي وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها الصحابي العرباض رضي الله عنه، قال موعظة بليغة، بليغة وجلت منها القلوب، خافت هذه القلوب وخشعت هذه القلوب من أثر هذه الموعظة، وذرفت منها العيون، بكوا من خشية الله عز وجل من تأثرهم بهذه الموعظة رضي الله عنهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: البلاغة في الموعظة، قال هو موعظة بليغة، قال البلاغة في الموعظة مستحسنة، يعني أمر حسن في الشرع دل عليه الدليل، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. إذا كانت الموعظة قصيرة وبليغة، فيها بلاغة، فيها كلام واضح وعبارات قوية تصل إلى قلوب الناس، فلا شك أنها تؤثر، لا شك أنها تصل وتدخل في هذه القلوب المستمعة، قال لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها. ثم قال ابن رجب: والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. هذه هي الموعظة البليغة، هذه هي البلاغة في الوعظ، التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصح الألفاظ وأحلاها للأسماع وأوقعها بالقلوب. ولا شك إذا كانت الموعظة بعبارات ولغة السامعين التي يفهمونها ويعونها، لا شك أن تكون أكثر تأثيرا في قلوب المستمعين. والله عز وجل وصف المؤمنين بوجل قلوبهم وذر في عيونهم عند ذكر الله عز وجل، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة المؤمنين، إذا ذكر الله عز وجل توجل القلوب وتخاف القلوب، بل تذرف الدموع، العيون تذرف دموعها عند ذكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هكذا وصف الصحابة رضي الله عنهم الله عز وجل في كتابه، وصفهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وهذا من الخوف، من تأثرهم، من الخوف من الله عز وجل، من وجل قلوبهم تفيض أعينهم من الدمع. هكذا وصفهم الله عز وجل. قال الصحابة: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، أوصنا. يعني هذه الوصية تشبه موعظة المودع. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يودع الناس أو يودع أهله أو شعر في مرضه بقرب أجله، هناك علامات يشعر بها المريض، فلا بد أن يوصي أهله، يوصي الناس بوصايا يعملون بها بعد موته. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الوصية. ولما طلب الصحابة هذه الوصية أوصاهم مباشرة، وصية جامعة عهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بها، يعولون عليها، يرجعون إلى هذه الوصايا، لأن الوصية عند الوداع لها أثر، لها وقع في النفوس. ولعل هذه الموعظة التي وعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه الموعظة، ما ذكرت الموعظة في الحديث، ما ذكرها العرباض، لكن الصحابة شعروا فيها بأن فيها توديع، كأنها موعظة مودع، أوصينا يا رسول، طلبوا الوصية لأنهم علموا أو شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرحل عنهم، سيذهب إلى الرفيق الأعلى، إلى لقاء ربه عز وجل، سيفارقهم، يطلبون منها الوصية. وهذه سنة أهل العلم ساروا عليها، الوصية، وصية الناس. فالعالم الكبير إذا زار قوما ووعظهم وذكرهم وشعر أنه لن يلقاهم بعد فترة طويلة يوصيهم، هذه سنة جاءت عن بعض السلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله يعني يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية، هذه معنى تقوى الله، يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، تقيه من غضب الله عز وجل. كيف يجعل هذه الوقاية؟ بفعل الواجبات والطاعات واجتناب المعاصي والكبائر وتصديق الأخبار، أن يفعل طاعات ويجتنب المعاصي ويصدق بالأخبار، الأخبار في الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أخبار كثيرة لابد من التصديق، ما دامنا ثبتت وصحت فلابد من التصديق بها والإيمان بها، من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه، أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أخبار كثيرة في الاعتقاد وفي الإيمان وفي الساعة وعلامات الساعة، يجب التصديق بها والإيمان والإقرار، يجب الإقرار بها والاعتقاد بها بدون شك ولا ريب ما دام أنها صحت، هذه من الوقاية. إذن أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله وقاية، هذه الوقاية بفعل الطاعات يكثر من الأعمال الصالحة، يجتنب المعاصي كبائر والصغائر، فإذا وقع رجع إلى الله وتاب وأناب واستغفر، وتصديق الأخبار. وهذه تقوى الله، وصية الله عز وجل الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الوصية للأولين والآخرين، من كان قبلنا ممن أوتي الكتاب التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب، فهذه الوصية جاءت في كتبهم وأيضا في كتاب ربنا عز وجل وهو القرآن، جاءت هذه الوصية أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله مهمة جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة: أوصيكم بتقوى الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وبينكم وبين غضب الله وقاية. هذه الوقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير في الدنيا وفي الآخرة، لا شك في هذا. ويأتي الأمر بتقوى الله عز وجل في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهكذا آيات كثيرة. كذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، هذه وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، فيحمل هنا ما جاء في الحديث على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، وإن كان لا يقع أن يتولى على الناس عبد وهناك الأحرار، لا يمكن أن يقع هذا ولم يقع على مر العصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال: وإن تأمر عليكم عبد، لما فيه من المبالغة في لزوم السمع والطاعة، مبالغة في الأمر بلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وأن ذلك يحمل على توليه الخليفة عبدا على قرية أو جماعة. هذا العبد بعض أهل العلم حملوه لهذا الحمل، قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني كان أميرا على قرية أو جماعة أو أميرا في السفر، وهكذا الإمارات المعلومة أدلتها. قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن السمع والطاعة لولاة الأمور ذكرناه في أكثر من حديث، وبينا وجوبه والأدلة عليه، وذكرنا بعض الشرور والفتن التي حصلت من عدم الالتزام بهذا الأمر النبوي، بهذه الوصية العظيمة. فما حدث في بلاد المسلمين من الشرور والفساد والفتن بسبب عدم العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأوامره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف، وتحريم الخروج على ولاة الأمور بجميع أشكاله. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث خلاف في المستقبل في أمور الدين كثير، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل، أعلمه بذلك، فهو يحذر هذه الأمة: سيكون الاختلاف، ستفترق الأمة إلى 73 فرقة، لكن تبقى فرقة ناجية، فرقة ثابتة على الدين، طائفة منصورة، هم غرباء بين الناس يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الدين، لن يؤثر فيهم هذا الافتراق وهذه الفتن وهذه الشبهات، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهموا كتاب الله وسنة رسوله بفهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم الأئمة، لم تؤثر فيهم الفرق الضالة والأفكار المنحرفة، لأنهم بقوا على الحق، التزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لم يخرجوا عن هذه الطريقة، لم ينحرفوا عن الصراط المستقيم. لكن أكثر الناس انحرفوا، أكثر الناس بسبب هذا الاختلاف الكثير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، لأنه من يعش منكم، شوف في آخر عهد الصحابة هو يخاطب الصحابة، في آخر عهد الصحابة ظهرت هذه الفرق، بل في عهد الصحابة ظهرت الخوارج، أول فرقة فرقت المسلمين وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم وتاب منهم آلاف وبقي منهم آلاف قاتلهم علي رضي الله عنه. هذه أول فرقة، ثم ظهرت فرقة المجوس أيضا في أواخر عهد الصحابة، وهكذا ظهرت الفرق الأخرى بعدهم. إذن ظهر الاختلاف الكثير في أمور الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المستقبل، وقع مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أناس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتهم الله عز وجل، لأنهم سلكوا طريق الثبات، طريق الصراط المستقيم، إن تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينحرفوا عن هذا الطريق. ماذا فهم الصحابة من نصوص الإيمان والعقيدة؟ رجعوا إلى فهم الصحابة وأئمة الإسلام، لم يخرجوا عن هذا الفهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالدين، لأن القرآن نزل بلغتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بينهم وعلمهم الإيمان والتوحيد وحذرهم من الشر بأنواعه، فهم أعلم الناس بلغة القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان قريش، فهم أفهم الناس وأعلم الناس، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب معهم ويجاهد معهم ويسافر معهم ويحج معهم ويعتمر معهم ويأكل معهم وينام بينهم، عرفوا آداب الدين، فهموا الدين، فهموا ما قال الله عز وجل، فهموا مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أفهم الناس. فالرجوع إلى فهمهم فيه النجاة، فيه السلامة من الاضطراب ومن الصراع النفسي ومن التردد، هو طريق الحق الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اختلف الناس وظهرت الفرق والجماعات والأحزاب، انشقت عن جماعة المسلمين، بقي ناس على هذا الطريق الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من دراسة ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين، كيف فهموا هذه الآيات من كلام ربنا عز وجل، وكيف فهموا هذه الأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عملوا بهذا الدين؟ هم أعلم الناس. الرجوع إلى فهمهم وإلى طريقتهم فيه النجاة إذا ظهر الاختلاف الكثير في الدين، وهذا في أواخر عهد الصحابة، فما بالكم بعد الصحابة بمئة سنة، 200 سنة، ب1400 سنة في زمننا، الاختلاف أشد وأكثر، والفتن أكثر والشبهات أكثر وأهل الضلال أكثر، لا شك في هذا. فلا بد من سؤال الله عز وجل، أولا الثبات، معرفة طريق الحق والثبات عليه، والأخذ بأسباب الثبات على هذا الصراط المستقيم.
نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا ويرزقنا الأمن والأمان والصحة والعافية.
ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.